وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أقسام استصحاب الكلي، ذكرنا القسم الأول ثم الثاني، ومن الآن إن شاء الله محاضرتنا الجديدة القسم الثالث، أن يتيقن بوجود الكل ضمن فردين ويجزم بارتفاع ذلك الفرد، ولكن يحتمل حدوث فرد آخر إما بشكل مقارن لارتفاع ذاك، أو عند وجود ذاك فيحدث هذا عند وجود ذاك ثم يرتفع ذاك جزمان، يعني الأول. ومثاله العرفي واضح، كما إذا علمنا بوجود الإنسان في المسجد ضمن زيدين وجزمنا بخروج زيد، ولكن احتملنا دخول عمرين إما مقارنا لخروج زيد أو قبيل خروجه. ومثاله الشرعي ما لو فرض أن أجزاء الصلاة عشرة وتعذر جزء منها، فإن الأمر السابق بالعشرة قد سقط جزمان بسبب تعذر بعض الأجزاء، ولكن نحتمل حدوث أمر بالتسعة عند ارتفاع ذلك الأمر. فهنا هل يجري استصحاب الكل أو لا؟ وطبيعي الفرد لا معنى لجران الاستصحاب فيه، إذ الأول نتيقن بارتفاعه والثاني نشك في أصل حدوثه، فلا معنى للاستصحاب في الفرد، إنما الكلام بالنسبة إلى الكل. وهذا ما نتعرض إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذه أقسام ثلاثة لاستصحاب الكل، وهل هناك قسم رابع أو لا؟ إن هذا ما تأتي الإشارة إليه في نقطة مستقلة إن شاء الله تعالى. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. لماذا لا يجري استصحاب الفرد المردد؟ وقبل أن نجيب عن ذلك لابد وأن نفرق بين استصحاب الفرد المردد وبين استصحاب الكل من القسم الثاني، فإنهما أحيانا قد هي تطابقان في المورد، فمورد واحد يمكن أن نفترض فيه أن الاستصحاب للفرد كما يمكن أن نفترضه للكل من القسم الثاني. مثال ذلك ما إذا فرض أني نذرت إن كان زيدا في المسجد إلى ساعة كذا إلى الزوال، فأنا أقرأ سورة ياسين مثلا، وإذا كان عمرو في المسجد إلى الزوال فأقرأ سورة الواقع مثلا، ولكني كنت أتيقن بأن أحدهما قد دخل، ولكن لو كان هذا هو الداخل يعني زيد مثلا فهو باق جزما، وإذا كان عامر هو الداخل فهو خارج جزما أو احتمالا. إنه في هذا المورد يمكن أن نتصور أن الاستصحاب هو من استصحاب الكلي القسم الثاني، ويمكن أن نتصوره من استصحاب الفرد المردد. فإما أن نقول نحن نستصحب الكلي كلي الإنسان إلى الزوال، لأن بالتالي نعلم أن هذا الكلي تحقق ضمن الفرد، وبالتالي نشك في بقاء الفرد فنشك في بقاء الكلي فنستصحب بقاء الكلي، وهو من القسم الثاني من استصحاب الكل. وقد يقال في نفس الوقت هو من استصحاب الفرد المردد، لأن بالتالي نحن نعلم أن أحد الفردين هو قد دخل، فلا نستصحب هذا بالخصوص حتى تقول هو غير متيقن سابقا، ولا ذاك بالخصوص حتى تقول غير متيقن، بل نستصحب ماذا؟ أحدهما لا على التحيين، وهو المردد، يعبر عنه بالمردد. إذن اجتمع استصحاب الكل من القسم الثاني مع استصحاب الفرد المردد في هذا المورد. إذن كيف نفرق بينهما؟ ومتى يصير المورد من هذا أو من ذاك؟ والجواب إذا كان الأثر مترتبا على الكل وليس على الفرد، يعني على الإنسان، عنوان الإنسان وليس على عنوان زيد وعامر، فلا بد وأن نستصحب الكل دون الفرد لأنه ليس محطا للأثر، ويصير المورد من استصحاب الكل من القسم الثاني. أما إذا كان الأثر مترتبا على الفرد فنستصحب آنذاك الفرد فرد المردد دون الكل، إذا الأثر قد ترتب على الفرد دون الكل. إذن الميزان الفارق بين كون المورد من استصحاب الكل من القشم الثاني او من الفرد المردد. الميزان للتفرقة ما هو؟ ان نلاحظ الاثر في لسان الدليل على ماذا رتبه، هل على الكل؟ فالمورد من استصحاب الكل، او على الفرد فهو من استصحاب الفرد المردد. هذا ميزان التفرقة بين الموردين، طبيعي ولا يوجد شق ثالث لأن يكون الأثر للفرد أو للكل، فما يصير أو لا للفرد لا للكل، هذا ما له معنى يا أخي الحديث. إذن إما للكل أو للفرد، إذا للكل استصحاب الكل يصير، وإذا للفرد يصير من استصحاب الفرد المردد. أما هل يجري استصحاب الفرد المردد أو لا يجري، هذا إن شاء الله إلى يوم الأحد بحوله وقوته.